الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمرت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال رحمه الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وفي إباحة الركوب على الحمار وعلى أنثى الحمار، والحمار يطلق على الذكر والأنثى، وأما الأتان فتطلق على الأنثى، وهنا قال على حمار أتان وهي أنثى الحمير. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي قاربت الاحتلام ولم يحتلم بعد، وإنما قارب ذلك. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. وكان هذا في حجة الوداع، ومنى موضع معروف مشهور، يذهب إليه الحجاج في يوم الثامن استحبابا، ويبيتون في منى في أيام منى وجوبا، فالمتعجل له أن يبيت يومين، وقد المتعجل يبيت ثلاث ليال. ومنى سميت بذلك لكثرة ما يراق بها من الدماء، وهذا قديما. فمنى سميت بذلك لكثرة ما يراق بها من الدماء، والمني سمي بذلك لأنه يراق من ماء دافق أي متدفق. وكان الناس قديما يذبحون وينحرون في منى في يوم النحر، فيكثر فتكثر إراقة الدماء في ذاك الموضع، ف فسميت منى بهذا الاعتبار. ومزدلفة فلأن الناس يأتون إليها زلفا من الليل أي في ساعات الليل، فيتجهون من عرفة إلى منى في أوقات مختلفة من الليل، وزلفا من الليل أي ساعات من الليل، أو من الاستلاف أي الاقتران، يقتربون إليها شيئا فشيئا. وأما عرفة فقيل أن آدم عرف حواء بعد أن أهبط من الأرض في ذاك الموضع، وقيل أن جبريل لما علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام المناسك وصل إلى ذلك الموضع فقال له عرفت، فقيل عرفه، والله أعلم. فعلى كل صلى النبي عليه الصلاة والسلام بمنى إلى غير جدار، هكذا يقول ابن عباس. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. فأخذ من هذا الحديث جماعة من أهل العلم وهم جمهور العلماء إلى أن السترة لا تجب، وفهموا من قول عبد الله بن عباس إلى غير جدار أي إلى غير سترة، وأنه نفى الجدار وأراد بذلك نفي السترة. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى من غير سترة، فقالوا هذا الحديث يدل على أن اتخاذ السترة مما لا يجب. والاحتجاج بهذا الحديث على هذه المسألة ليس بظاهر، باعتبار أن ابن عباس رضي الله عنهما نفى الجدار ولم ينفي السترة بالكلية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاته يصلي إلى الجدار في مسجده عليه الصلاة والسلام، كان يصلي إماما ويصلي إلى الجدار. وأما في منى فصلى في ثلاث من الأرض ولم يستقبل جدارا، وكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يستقبل جدارا لا يعني أنه لم يستتر بشيء، وذلك أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى في فناة من الأرض أنه ينصب العنزة بين يديه ولم يكن يصلي إلى جدار، وإنما يصلي إلى العنزة. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى العنزة في مكة في فلاة من الأرض في أماكن متعددة، ففي حديث أبي جحيفة في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام صلى في البطحاء الظهر والعصر ونصبت العنزة بين يديه وفي بطحاء مكة، فصلى إلى العنزة وجمع بين الظهر والعصر. وهكذا في حديث عبد الله بن عباس في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في عرفة إلى عنزة، لما جمع بين الظهر والعصر في عرفة صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى عنزة وهذا في حجة الوداع. فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى العنزة في حجته. فقول عبد الله بن عباس إلى غير جدار لا يستلزم نفي السترة مطلقا، فصلى إلى غير جدار باعتبار أنه كان يصلي الفريضة في المدينة إلى الجدار، إلى مسجده، إلى جدار مسجده. وأما في حجة الوداع فصلى النبي عليه الصلاة والسلام في فلات من الأرض ولم يصلي إلى جدار، وإنما صلى إلى عنزة، فهو محمول على هذا المعنى أنه صلى إلى عنزة، فإن ابن عباس لم ينفي العنزة. والمعروف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو اتخاذ العنزة وهي الرمح الصغير. ولو أراد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نفي السترة بالكلية لعبر بالعبارة الصريحة التي تدل على هذا المقصود، ولقال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير سترة. فلما لم يقل هذا واقتصر على نفي الجدار فننفي ما نفاه ولا ننفي العنزة، فإنه لم ينفي العنزة وإنما نفى الجدار. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا قد اتخذ العنزة في حجة الوداع وصلى إليها في بعض المواضع كما سبق. فالأظهر في السترة أنه من الواجبات، وهي رواية عن الإمام أحمد، وأكثر العلماء على استحبابها، لكن الأظهر هو الوجوب. فإن الأدلة جاءت بالأمر وبينت الحكمة من اتخاذها، وفي بيان الحكمة توكيد الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام لا يقطع الشيطان عليه صلاته، إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام باتخاذ السترة في أحاديث متعددة، وأمر بالدنو منها، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن السترة فيها وقاية لصلاة المصلي حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته. ها؟ نعم، ينصب العنزة في العيد. نعم، وهذا هو نعم الأمر المعروف بالهدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى في فضاء، أنه يصلي إلى العنزة في العيدين وفي حجة الوداع كما عرفنا في مواطن، كما فعل في عرفة وفي بطحاء مكة وغير ذلك. فعلى كل أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتخاذ السترة، والأمر الأصلي للوجوب، وبالغ في ذلك فأمر بالدنو منها، وبين الحكمة من اتخاذها حتى لا يقطع الشيطان صلاة المصلي، ومحافظة المصلي على صلاته من الانقطاع مما يجب، فإن الانقطاع إن حملناه على معنى النقصان فيجب على المصلي أن يحافظ على صلاته من النقصان، وإن حملنا ذلك على البطلان فهو أشد وأشد. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها، والأصل في الأمر الوجوب. وهذا الحديث كما عرفنا ليس بصريح في نفي السترة. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، وفيه أن صلاة الجماعة تكون في الحضر وفي السفر، وهذا هو المعهود من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقيم الجماعة في سفره في حضره. وما علم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يترك صلاة الجماعة حتى في السفر، وحتى في وقت في وقت المعركة أو قبل الالتحام بالمعركة فإن صلاة الجماعة واجبة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك في صلاة الخوف. فصلاة الجماعة من الواجبات المؤكدة، فلا تسقط لا في حضر ولا في سفر، بل حتى إذا حصل الخوف فلا تسقط صلاة الجماعة، وشرع الصلاة الخوف مع ما في صلاة الخوف من الحركة الكثيرة في بعض صورها، وفي بعض صورها لا يستقبل بعض المصلين القبلة، وفي بعض صورها يحصل التخلف عن الإمام، وفي بعضها يحصل مسابقة الإمام، وأشياء كثيرة تحصل في صلاة الخوف. ومن أجل إقامة الجماعة فعفي عن هذه الأشياء التي لو فعلت في غير هذا الموضع لبطلت الصلاة، فعفي عنها من أجل الجماعة. فدل ذلك على أن صلاة الجماعة من الأمور المؤكدة في الحضر وفي السفر وفي الخوف، فلا يستهن المصلي بصلاة الجماعة. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين بعض الصف فنزلت وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما مر بين يدي الصف وهو على الحمار، فدل ذلك على أن المرور بين صفوف المأمومين لا يؤثر هذا على صلاتهم، ولا تنقطع صلاتهم بذلك ولو مر الشخص على الحمار، مع أن الحمار أشد من غيره من الحيوان، الحمار والكلب الأسود والمرأة الحائضة البالغ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذه الأمور الثلاثة وأنها تقطع الصلاة، كما جاء في حديث أبي ذر في مسلم، وفي حديث أبي هريرة أيضا في صحيح مسلم. فهذه الأمور الثلاثة أشد من غيرها، وهي الحمار والكلب الأسود والمرأة. فمر عبد الله بن عباس رضي الله عنه بين يدي الصفوف وهو راكب على الحمار، فلم تنقطع صلاتهم بذلك، بل قال: فلم ينكر ذلك علي أحد، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة. فدل ذلك على أن ما فعله مما لا ينكر، فالمرور بين صفوف المؤتمين لحاجة مما لا ينكر، وإن كان العلماء اختلفوا في ذلك هل يجوز المرور من غير حاجة أو لا يجوز إلا إذا دعت الحاجة، وهل يحرم أو يكره، وكلام العلماء في ذلك كثير، لكن ظاهر الدليل أنه لا يحرم إذا احتاج الشخص أن يمر مرة، أما إذا كان من قبيل العبث فلا ينبغي، وإنما يفعل الشخص ذلك إذا احتاج، فقد يحتاج إلى أن يخرج من باب المسجد وليس له طريق إلا بين الصفوف، إما للوضوء أو لغير ذلك من أعذار في مدافعة للأخبثين. فإذا دعت الحاجة للخروج والمرور فله أن يمر. وإذا لم تدع الحاجة فلا ينبغي أن يمر، وإن كان لا يحرم المرور لكن لا ينبغي، لأنه قد يحصل شيء من الإشغال للمصلين إذا مر من أمامهم، وقد يكون الوقت، قد يكون المؤتم يريد الركوع فيحصل له تأخر بسبب المار، أو يريد السجود فيحصل له تأخر بسبب المار. فإن دعت حاجة فلا بأس بذلك، وإذا لم تدعو الحاجة فالذي ينبغي أن يبتعد الإنسان عن ذلك وإن كان لا يحرم. إلى هنا وننتقل للتوحيد.